الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد، قال: مباحث الأصول العملية. تمهيد: لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة. هذا في بحث دليل الانسداد قلناها أننا نعلم إجمالا على أن ذممنا مشغولة بأحكام ما، ولسنا متروكين كالبهائم ولا كالصبيان غير مكلفين، وإنما إحنا مكلفون وبأحكام إلزامية. سلو مكلفون بأحكام غير إلزامية كالاستحباب والكراهة والإباحة، مو مهم هذا يريد يسوي ما يسوي كيف، لا، وإنما نعلم أننا كمسلمين مكلفون بأحكام إلزامية. هاي مقدمة أولى لا نقاش فيها. يجب على المكلفين امتثالها، أو خنقول يجب على يجب على المكلف امتثاله، يشترك فيها العالم والجاهل بها. هذا هم أول جزء. الثالث من مقدمات مباحث الحجج والأمارات ذكرناها. هاي المقدمة خول أولى خنقول انتهينا منها وهي مسلمة ما بيها نقاش. ننتقل المقدمة الثانية وهي: وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية. يعني منجز، يعني يجب الخروج عن عهدته. شلون نقول اشتغال الذمة اليقينية استدعي فراغا يقينيا؟ فأنت الآن متيقن من اشتغال ذمتك على نحو الإجمال، ما يخالف على نحو الإجمال. يعني نقول ما أعرف بيش مشتغل بالضبط مثلا، بس المهم هالعلم الإجمالي الآن موجود، وهذا العلم الإجمالي راح يكون منجز للتكليف عليك. يعني منجز يعني بمعنى يجب أن تخرج من عهدة هذا العلم الإجمالي. يعني هاي المقدمة الثانية. إذن فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها. هاي الكلمة المشهورة اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، وأنت بموجب المقدمة الأولى قد ثبت أن ذمتك مشغولة يقينا، فإذا يجب أن تخرج من عهدة هذا الاشتغال بإفراغ يقيني للذمة. هذا معنى التنجيز، أي يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمنة له التي يعلم بفراغ ذمته باتباعها. بعد ضم طبعا هاتين المقدمتين، عندئذ نشأ قضية وجوب المعرفة، وجوب الفحص. فعلينا إذن ما دام أنا علمت ولو إجمالا، علم الإجمالي منجز للتكليف كالتفصيلي، هاي هم تبحث في مباحث الأصول العملية اللي كما يشير هنا ناشر الكتاب بأنها مفقودة من أوراق المصنف. هذا مبحث إنه هل العلم الإجمالي منجز للتكليف كالتفصيلي؟ الآن إحنا منتي منه منجز للتكليف العلم الإجمالي كالتفصيلي. فبعد ضم هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أننا نعلم إجمالا قطعا يقينا على أن ذممنا مشغولة، المقدمة الثانية أن اشتغال الذمة اليقينية يستدعي فراغا يقينيا. بعد ضم هاتين المقدمتين ينتج إذن وجوب الفحص والبحث عما يفرغ ذممنا من هذه التكاليف. هاي هم انتهينا من النتيجة واضحة. ومن أجل هذا نذهب للقول بوجوب المعرفة ووجوب الفحص من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام، حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستنفد مجهوده الممكن له. وهذا كله أيضا ذكرناه في أول مبحث الحجج والأمارات، وليس إلى الآن فيه شيء جديد. وحينئذ إذا فحص المكلف وتمت له إقامة الحجة على الموارد المحتملة كلها، فذاك هو المطلوب، وهو أقصى ما يرمي إلى المجتهد. مو ما من واقع إلا ولا فيه حكم، ففي كل واقع بذل وسعة وحصل الدليل يفرغ ذمته أمام الله تعالى. هو هذا الريدة، يعني احنا قلنا ذمتك مشغولة لازم تستفرغ الوسع في إبراء ذمتك، فهو في كل مورد يحصل أمامه يقدر يلقى دليل عليه. إذا كان هكذا هو هذا المطلوب، ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد المجتهدين. أكو مجتهد في كل مسألة تعرض له يلقى دليل امارات، يعني احنا من الحجج والامارات ماكو شيء. حجج والامارات تصعد تنزل وسائل، كم حديث فيه؟ 36,000 حديث، وبعضها مجموعة من الحديث على حكم واحد، يعني باب معين. فإذا الأحكام اللي أكو عليها حجج وأمارات تصعد تنزل خسر 10,000 حكم، بينما البشرية تبتلى في كل يوم ب10,000 مسألة. فإذا ما تقول الحجج والأمارات مغطية كل أحكام الشريعة، لا ماكو شيء. ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد المجتهدين، أن في كل مسألة يبتلى بها يلقى دليل من الحجج والأمارات عليه، ما كنت شيء، بأن تحصل له الأدلة على الأحكام الإلزامية كلها ما ممكن. ليش ما ممكن؟ قال لعدم توفر الأدلة على الجميع، ما كنت شيء. قال يعني هاي الحديث بين أيدينا 10,000، خلي 20,000 حديث خموتي، بينما الوقائع لا نهاية لها. وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد، وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان، لأي سبب كان، يذكر في الهامش 3 ونضيف لها 4، لأنه هل يعني هل عدم الدليل، شنو منشأ عدم الدليل؟ الشيخ نقول لأي سبب كان، او حسب تعبيره يقول تعذر اقامة الحجة، او ما نسميه عدم الدليل. شنو منشأ؟ قال منشأ 3 مناشئ ترجع الى شبهة حكمية، ومنشأ يرجع الى الشبهة الموضوعية. اما فقدان الدليل، وهذا واضح دليل ماكو اصلا بالمسألة، فبعد وين اقدر القى حجة على هذه المسألة؟ اولا فقدان الدليل، ثانيا اجمال الدليل، اكو دليل لكن فيه عدة احتمالات وكلها بمستوى واحد وترجيح واحد على بعض، ترجيح بلا مرجح، فاقف اذا متحير ما اقدر اخذ باي منه. هذا المنشأ الثاني لتعذر الدليل. المنشأ الثالث تعارض الدليلين، اكو عندي دليل بالمسألة، اكو ادلة، لكن الادلة متعارضة بشكل لا يمكن ان ارجح بعضها على بعض، كلش متكافئ الدليلين، فأيضا أبقى متحير. هذا المنشأ الثالث. المنشأ هذا إني مناشئ شبهة حكمية، منشأ آخر شبهة موضوعية، وهو اشتباه المصادق أمامي. أنا عندي حكم أنه بلي إذا ما عندكم ماء تيمموا، لكن ما أدري هل افترض أن التيمم يجوز بمطلق وجه الأرض فرضا أم بخصوص التراب؟ شوف هاي شبهة من المصادق، بقيت متحير، فش أسوي؟ دليل عندي ما يخالف، والدليل واضح، كل جهات الحكم متوفرة عندي، لكن الشبهة نشأت من اشتباه المصادق الخارجية، ما أدري أنه هل هذا كان. فإذا مناشئ تعذر الدليل 4، 3 منها ترجع للشبهة الحكمية، وهي فقدان الدليل، إجمال الدليل، تعارض الأدلة، وفي 3 هالأمور ما أقدر أنا أقف متحير، ما اقدر اعرف الدليل على الحكم. والمنشأ الرابع هو اشتباه المصادق، او ما يسمى بالشبهة الموضوعية، هذا الذي لم يذكره المصنف، بس بالرسائل عند الانصاري طبعا كل مسألة من هالقبيل من يجيب حتى اصالة البراءة اصالة الاحتساب رأسا يقول، والبحث ينعقد في 4 مسائل، المسألة الاولى فقدان الدليل، المسألة الثانية اجمال الدليل، ثالثة تعارض الادلة، الرابعة اشتباه المصادق الخارجية. في كل مسألة أصالة براءة أصالة احتياط، كلها يبحثها في 4 مسائل. فهي إذن نضيفها إلى الهامش، لأن هذا شيء مهم، وأصل الالتفات إلى الهامش مهم، أن نعرف مناشئ يعني الفقيه ليش ما يلقى دليل مثلا، فهذا مناشئ تعذر الحجة وتعذر إقامة الدليل هو هذا. فإن المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعله في حيرة من أمر تكليفه. في هذه الموارد 4 راح يكون المجتهد متحير، فماذا تراه صانعا؟ يقول هاي هي ماكو التكليف في هذه المسألة، عدم الدليل دليل العدم مثلا، ونجيب منها الحكايات مالتنا وخلص ما مكلفين، هاي معنى 90% من الشريعة راح تضيع، يعني الحجج والأمارات ما تغطي 10% من الشريعة. تقرأ الرسائل العملية 50% منها افترض مبني على جريان أصالة الاحتياط، و30% منها على أصالة البراءة والتخير، شو كل أصل عملية 10% مثلا أو 20% افترض من باب المثال يعني مبتنية على الحجج والأمارات، والبقية كل على أصول العملية، لو استصحاب لو تخير لو براءة لو احتياط، مو فسأل عملية 80% مبنية على هاي. فإذا ماكو حجة أو أمارة هاي هي إذا انتهى روح شتي تسوي سو، معنى ألغيت إذا الجزء الأكبر من أحكام الشريعة وما راح يبقى الدين. فماذا تراه صانعان؟ هل هناك حكم عقلي يركن عليه ويطمئن بالرجوع إلى مقتضاه، أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة؟ الشارع ملتفت إلى أنه سيبتعد الزمان عن عصر المعصومين عليهم السلام، معصوم إذا موجود نقدر نرجع له ونأخذ الحكم منه مباشرة، بس راح يصير زمان بعد عن المعصومين وزمان غيبة وزمان حيرة وضلالة وجهالة وفتنة. فإذا هاي النصوص ما تغطي حاجة البشرية كلها، وهذا الدين خالد إلى يوم القيامة. فشلون الله سبحانه وتعالى الخالق الحكيم الرحيم بعباده يتركهم فوضى؟ لا طبعا. أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة، وطبعا هو أكيد راعى للمكلف لعلمه بوقوعه فيها، رح يأتي زمان غيبة وزمان احتجاب وابتعاد عن المعصوم عليهم السلام، فما يصير يتركهم سدى، فجعل له وظائف عملية يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب. هذه أسئلة يجب الجواب عنها، وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ويجمعها، يعني السؤال الرئيسي وهذا أنه نحن نعلم أنه يجب إقامة الحجة والدليل على أي حالة نريد نعرف الحكم الشرعي مالتها، لكن عندما لا أتوصل إلى الدليل ويتعذر علي الدليل ماذا أصنع؟ نقول له ارجع للجزء الرابع من أصول مغفر، فإنه مؤلف لهذه الحالة اللي يقع بها المكلف. وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عن هذه الحالة، وهي حالة عدم الدليل، ليحصل المكلف اليقين بوظيفته التي يجب أن يعمل بها. وهذه الوظيفة أو الوظائف هي التي تسمى عند الأصوليين بالأصل العملي أو القاعدة الأصولية أو الدليل الفقاهتي مقابل الدليل الاجتهادي. أول الكتاب تقدم بنا، وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع. هاي الحكاية شنو جابها المصنف؟ جابها يذكرك بشيء، أنه ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ذكروا عدة فروق، يبدو المصنف يتبنى هذا الرأي، أن القاعدة عندما تكون جارية أو على تعبير سيالة في عدة أبواب من الفقه فهذه هي القاعدة الأصولية، أما القاعدة التي تختص بباب دون باب هاي القاعدة الفقهية. قاعدة الطهارة هم قاعدة لكن مختصة بكتاب الطهارة فهي قاعدة فقهية. أصالة عدم التذكية قاعدة ونفرع عليها بكثير من الأحكام لكنها مختصة بس بكتاب الصيد والذباح فهي قاعدة فقهية. قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي فقهية، لكن الاستصحاب ما يختص بباب دون باب مثل ما استعمل بكتاب الطهارة والصلاة والديات والحدود على حد سواء فهو قاعدة أصولية. البراءة كذلك، التخير كذلك، الاحتياط كذلك. فهذا يبدو الفارق اللي يتبنى المصنف، أن القاعدة الأصولية هي القاعدة التي لا تختص بباب دون باب مقابل القاعدة الفقهية اللي لا تختص بباب. فهل لي الآن كلام نحن وين في القواعد الأصولية؟ فشوف يقول وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب، يريد يخرج القواعد الفقهية من ذيش مختصة بباب دون باب، قال هي على أربعة أنواع. فالآن انتينك أنه لم من تعريف الأصل العملي، الأصل العملي هو الوظيفة عند شك الدليل أو عند عدم وجود الدليل الإمارتي أو الدليل على الحكم الواقعي. قال والأصول العملية هي أربعة، أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخير، أصالة الاستصحاب. لكن الأصالات الثلاثة الأولى كلها طبعا غير موجودة في كتاب فصول مظفر، وفقط الرابعة وهي أصالة الاستصحاب وأيضا ليست مستوفية البحث. يعني افترض هنا في الاستصحاب فصول مظفر تنبيهين فقط، بينما في الكفاية 14 تنبيها، وكل تنبيه من تنبيهات الاستصحاب فد مطلب وبحث معمق به. بس على كل هو شأن الكتاب أن يؤهلك للكفاية. شوف إذا أردناه كفاية ثانية لن ما أصبح يعني. فهو شأن الكتاب هذا أن يهيئ ذهنيتك ويوسعها بالمقدار اللي يكون لك القابلية على انتقال المراحل اللاحقة. ومن جميع ما تقدم يتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم، بينما موضوع الحجج والأمارات نفس الحكم يعني. أما هنا أنا لا، أخذ الشك في الموضوع يعني بالحجج والأمارات أنت تبحث عن الحكم الواقعي، بينما هنا هاي الأصول العملية تأخذ في ظرف الشك بالحكم الواقعي. من هنا صارت الحجج متقدمة رتبة على الأصول العملية، لأن بعد فقدان الدليل يعني الدليل الاجتهادي أو ما يسمى بالأمارات، قال إن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم. لكن يذكر بالهامش فد ملاحظة، يقول الشك مو الشك المنطقي الذي يتساوى فيه الطرفان 50% 50%، لا أعم من ذلك، يشمل حتى الظن، حتى الظن. لكن يا ظن، الظن غير المعتبر، حتى استرضى القياس يحصل منه فالظن راجح 70% 80%، لكن ما دام غير معتبر من قبل الشارع وماكو حجة عليه فإذا هو يدخل في خانة الشك. فعندئذ هم نرجع للأصول العملية في هذه الموارد. إن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم أيضا. ثم أعلم أن الحصر هذا سؤال آخر، وهو أن هل هذه الأصالات الأربعة هل هو الحصر افترض عقلي بحيث لا يوجد لا يمكن أن يوجد لها خامس، أم لا؟ هاي الأربعة التي التفت إليها الأصوليون، فيمكن يجي واحد ويحقق أكثر يطلع لنا فد أصالة خامسة سادسة. هذا هم فد بحث اختلف به الأصوليون، فيقول لا، الحصر استقرائي بحيث لا يمكن أن تجد له خامس. ثم يعلم، لأن كما سيصور إن شاء الله بالقسمة الثنائية اللي يفترض أنها قسمة حاصرة يعني ما يشذ عنها قسم آخر. ثم أعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي، لأنها هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض حصول أخرى غيرها ولو في أبواب خاصة من الفقه. استقرأ الفقهاء وجدوا هذه الأربعة يمكن أن تجد، يعني ليس عقليا الحصر ليس عقليا بحيث لا يحتمل وجود خامس لها، وإنما حصر استقرائي بغض النظر عما يأتي من الكلام. قال وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل أصالة الطهارة الجاري في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. لكن كما تعلم أنه هذا المفروض أنه يدخل في باب القواعد الفقهية، وهي من الأصالات الفقهية اللي يذكر في الكتب تؤلف القواعد الفقهية، بعضهم حتى يصل لها 150 قاعدة، 150 قاعدة و 150 أصلا موجودا، لكن كلها أصول فقهية وليست أصولية، فتذكر تحت عنوان القواعد الفقهية. مثل أصالة الطهارة ليس أصوليا هذا في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمة، وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة. قال فلتعدد مجاريها، أي تعدد مواردها، تعددت هذه الأصول باعتبار تعدد الموارد التي تختلف، يجي إن شاء الله إيضاح شنو، التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجرى على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول. يذكر إن شاء الله فيما يأتي هذا الشيء. يقول أن هذا المورد الذي شككت في حكمه الواقعي إما له حالة سابقة قبل الشكل وليس له حالة سابقة، قسمة ثنائية حاصرة، ما تقبلك فرد ثالث. هذا شككتها لأن مثلا افترض الشيء الفلاني واجب لو حرام لو كذا ما أدري، فعندئذ لو هذا الشيء له حالة سابقة لو ليس له حالة سابقة، فإن كان له حالة سابقة فهذا مجرى الاستصحاب. شوف هذا المورد الأول. وإن ليس له حالة سابقة، وليس له حالة سابقة أعم من أن ليس له حالة سابقة أصلا، أو له حالة سابقة لكن الشارع لم يعتبرها ولم يأخذها بنظر الاعتبار. فإذن هاي خرجنا المورد الأول، هذا مورد الاستصحاب. يريد يقول يعني المصنف أن هاي مو فوضى الأصول عمل الأربعة، وأنه إحنا دايخين وشلون نعرف أنه هذا أجبل ليش يجري الاستصحاب خو أجري بي البراءة. لا، يقول لكل أصل مجرى ولكل أصل مورد محدد المسألة، فما تايها ولا فوضى. بالشكل التالي أن هذا المورد المشكوك، تقول شككت هل أن شرب التكن حرام أم لا، شككت هل الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا، فهل هذا الشك له حالة سابقة لو لا؟ له حالة سابقة مجال استصحاب واستصحاب انت. ليس له حالة سابقة، هذا فيه احتمالا. هل الشك في أصل التكليف أم الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف؟ يعني مثلا الدعاء عند رؤية الهلال هذا شك في أصل التكليف، ما أدري يجب لو ما يجب. فإذا الشك في أصل التكليف تجري به أصالة البراءة وانتهينا منه. شوف هذا المورد الثاني صار محدد، شك في أصل التكليف مع عدم وجود حالة سابقة هذا البراءة. شوف، وإذا الشك مو بأصل التكليف، الشك في المكلف به، يعني أنه هذا الشخص افترض يدري بالحكم الأصلي وهو افترض وجوب الاجتناب عن الدجاجة غير المذكات مثلا، لكن المكلف به وهي الدجاجة التي يجب الاجتناب عنها، هاي تاهت عليه. المكلف به تاه عليه، أصل التكليف معلوم عنده لكن المكلف به تاه عليه. هاي الحالة الثالثة الآن، أنه الشك مو بأصل التكليف، أصل التكليف معلوم، وإنما الشك في المكلف به. قال هذا فيه حالتان، إن أمكن الاحتياط فالاحتياط، وإن تعذر الاحتياط فالتخيير. فسألا نقدر نسوي فهرس غير ما ذكر المصنف ونطلي كل أصل عملي مجرى، نقول الاستصحاب وين مجرى؟ إذن مجرى عندما يكون للمشكوك حالة سابقة، انتهت. البراءة عندما يكون الشك في أصل التكليف وليس له حالة سابقة. الاحتياط عندما يكون أصل التكليف معلوما والشك في المكلف به مع إمكان العمل بالاحتياط. التخيير العلم بأصل التكليف والشك في المكلف به مع تعذر العمل بالاحتياط. رات الأمثلة يعني، بس هي هاي اللي نلقى. افترض شخص نذر مثلا أن يطأ زوجته فرضا، ثم اشتبه امرأة أمام دنيا ظلمة والكهرباء مقطوع، وشك هل هذه المرأة أجنبية أم زوجته. فهنا شوف دوران الأمر بين المحذورين، إن كانت زوجته سمرات من الأمثلة واحدة، فيجب واحد هم ما نخلو شوية أنه يتعب شوية ويعيد بالأمثلة. فإن كانت زوجته يجب وطئها لأنه نذر قال لله أن أطأ، وإن كانت أجنبية فيحرم وطئه. فالآن علم بأصل التكليف موجود أنه مكلف بتكليف إلزامي، تكليف إلزامي وهو إما الوجوب أو الحرمة، فعلم بأصل التكليف موجود، لكن يستطيع أن يعمل بالاحتياط؟ ما يمكن، لأنه لو يحرم لو يجب عد شلون يحتاط بالله مثلا، ما يمكن الاحتياط. فعندئذ التخيير لا لا ما يصير التخيير. زين، فمو مرات الأمثلة شوية على نحو السرعة قد نتكلم من تقريب الفكرة نلغي مثلا نمسح الصبور. ولو احنا ما كتبنا على الصبور. فنرجع على كلام المصنف يقول: وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها أي مواردها، مسألة مو فوضى مو اعتباطية. شوف الآن بعد هذا التحليل عرفنا أنه لكل أصل مورده ومجراه، بحيث يمكن تمييزه بوضوح عن مجرى الأصل الآخر، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجرى على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول، ما متداخلة. غير أنه مما يجب علمه أن مجاري هذه الأصول لا تعرف، كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة ومجرى مثلا إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبارها. لازم تعرف الدليل الدال على حجية الاستصحاب حتى تعرف يجري الاستصحاب هنا ما يجري. إن شاء الله سنشوف الاستصحاب خلافات، هل يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية أم فقط في الحكمية دون الموضوعية، أم الموضوعية دون الحكمية خلاف. بعضهم يقول تجري مطلقا سواء كان الشبه حكمية أو موضوعية، وبعضهم يقول بس بالموضوعية دون الحكمية، فالخلاف هل يجري الاستصحاب مطلقا أم فقط عند الشك بالمقتضي. إذا كان الشك بالرافع لا يجري، بس إذا كان الشك في المقتضي يجري، فالخلاف. هاي من تعرف أنت إذا موارد الاستصحاب من أدلة دالة على حجية الاستصحاب. شوف سعة دائرة حجيتها شقد، أنت من استدلت على حجية الاستصحاب شوف سعة هذه الدائرة، هل تشمل مطلقا كل شواهد حكمية موضوعية أم لا، هل تشمل سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع، لو لا بس إذا كان الشك افترض في وجود الرافع دون المقتضي، وهكذا تفاصيل عديدة. فإذا ما تقدر تعرف مواردها إلا عندما تدرس وتحقق في الدليل الدال عليها. وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوه مختلفة لا يخلو بعضها، وأحسنها فيما يبدو ما أفاد الشيخ النايمي اللي احنا ذكرناه الآن لكم، إن الشك على نحوين. هاي الآن ايش راح يبين المصنف؟ يبين شلون أن تعدد هذه الأصول إنما هو بتعدد مجاريها، وأن لكل أصل مورد ومجرى يختلف عن مجرى ومورد الأصول الباقية، بحيث ما كنت داخل بينها وإنما هي متميزة بوضوح. قال راح أشرح لك شلون. أولا أن تكون للمشكوك حالة سابقة، هذا ما يكفي بعد، وقد لاحظها الشارع. لاحظها شنو يعني؟ اعتبرها وأخذها بنظر الاعتبار ورتب عليها الآثار. قد تكون للمشكوك حالة سابقة لكنه مثلا، لكن يوم جت مسألة مثلا من هالقبيل، أنه امرأة نذرت في بطنها حمل، كان عندها كلهم وليد بس فتيد ابنية ماكو، فنذرت لله علي نذر، وإن كان نسوان نادرا ما تنوي تنذر بالصيغة الشرعية خصوص بالجنوب طبعا ماكو شيء. افترض مثلا نذر شرعي أنه إن هذا اللي في بطني بنت أزوجها للسيد، شو تقولون؟ أكو سادة هواية يمكن ما متزوجين تنذرها للسيد، ولدتها بنتا الحمد لله، هل يجب عليها الوفاء بالنذر لو لا؟ لا يجب. هي استدلت بالآية الشريفة مال مريم عليه السلام، إني نذرت ما في بطني محررا فتقبل مني ووفت بالنذر. فإذا هذا الحكم المشكوك له حالة سابقة موجودة في شريعة زكريا أو ما قبل زكريا عليه السلام جميعا، فأكو حالة سابقة الحكم. أقدر استصحب لو ما أقدر نقول له هاي حالة سابقة لكن لم يعتبرها الشارع ولم يأخذها بنظر الاعتبار، لأنها من شرع ما قبلنا، وشرع ما قبلنا ليس حجة علينا. جيد، هذا مثال أحسن من ذاك المثال اللي جبنا لك الساعه. بلي هو مثلاتي تستدل بالقرآن الكريم، هذا مو شريعتنا، مريم عليه السلام لم تكن على يعني مطبقة لشريعتنا الإسلامية. أو أنه هل يجوز أن يكون المهر منفعة مثلا، تستدل على أن تأجرني ثمانية حجج فأنا أتممت عشرا فمن عندك. شوف إذن يجوز أن يكون المهر منفعة مو إلا يكون عينا، هذا شرع من قبلنا تمام اكو حالة سابقة لكنه مو معلوم ان هذا الشرع من قبلنا حجة علينا. هذا في قوم شعيب او موسى عليه السلام. فهل لي نؤكد على الكلمة؟ يقول انت كل مسبق حالة سابقة بعد هذا ما يكفي. وقد لاحظها الشارع اي قد اعتبرها واخذها بنظر الاعتبار ورتب على اثار. هذا هو مجال الاستصحاب. انتهينا من الاستصحاب. قال الثاني الا تكون له حالة سابقة اصلا او كانت له حالة سابقة لكن لم يلاحظها الشارع ولم يعتبرها ولم يرتب عليه الاثار كشرع من قبلنا. شوف اكو حالة سابقة لكن لم يعتبرها الشارع. قال وهذه تكون على ثلاث حالات. وهذه الحالة وهي حالة عدم وجود حالة سابقة لا تخلو عن احدى صور ثلاث. الاولى ان يكون التكليف مجهولا مطلقا او ما عبرنا عنه ان يكون الشك في اصل التكليف. اصل التكليف معلوم عندي. الدعاء عند رؤية الهلال شككت له واجب له مستحب لتضافر النصوص عليه وبعضها تشم منه رائحة الوجوب خصوصا افترض الدعاء عند رؤية الهلال شهر رمضان مثلا تشم منه رائحة الوجوب فشككت اذن هل الدعاء واجب عند رؤية الهلال ام لا. هذا شك في اصل التكليف ما ادري اصل التكليف شنو. اي لم يعلم حتى بجنسه. الاحكام اكو نوع استرد الحرمة نوع الوجوب نوع. هذا ان النوعين لهن افترض جنس وهو التكليف الالزامي لان الحرمة تكليف الزامي والوجوب تكليف الزامي. حتى الجنس ما اعرف لانه لو كنت اعلم الجنس اذا هذا يسمى علم اجمالي فاقتصر على يعني شلون قد اني هل الفرعي ما اعرف هل فرع ما اعرفه زين لهما جامع لا حتى لهما جامع ما اعرف لان ما ادري هل هو وجوب ام هو حرمة ما يخالف لكن الوجوب والحرمة لهما جامع وهو التكليف الالزامي. اذا صار ما دام صار عندك علم اجمالي. علم اجمالي بالجنس. علم اجمالي شنو يعني علم بالاصل مع جهل بالتفاصيل. فاذا صار عندك علم اجمالي شوف يجب الخروج من عهد التهم. اما الان حتى بالجنس ما اعرف ما ادري الدعاء واجب لو مستحب مثلا او افترض شيء اخر. اي لم يعلم حتى بجنسه كالتكليف الالزامي جنس. فهذا اذا شي يكون مجرى المن اصالة البراءة. هيكون ان شاء الله انت يعني مو تأخذوها شي درخ لا لا تفهمها يعني تهضمها ما نقول لانه هاي راح تبتني عليها. انا مطالبك الاصولية حتى عندما يجيك فت حالة مشكوكة شون بلا راح تعرف انت يا اصل نصول اربعة يجري فكنت هاضم بشكل جيد وتميز بوضوح بين ان هذا المورد اي من الاصول الاربعة يجري فيه. فالمائز منه هالحالات. الحالة الثانية ان يكون التكليف معلوما اصل التكليف معلوم في الجملة اجمالا. اجمالا اصل التكليف معلوم ادري على ان هذه المرأة لو يجب وطأ لو يحرم وطأ. اذا اكو حلم بالجنس التكليف وهو كونه الزاميا. فاذا اكو حلم باصل التكليف ان يكون التكليف معلوما في الجملة اي ولو اجمالا ولو بالجنس البعيد حتى سافترض مو الجنس القريب. المهم اكو فالجامع يمكن ان يتوجه للعلم. فهاي فيها صورتان. هاي فيها صورتان. الصورة الاولى انه قال مع امكان الاحتياط قال فيجب الاحتياط. الصورة الثانية نفس باء لكن مع عدم امكان الاحتياط. فالتشقيق المفروض يكون هكذا يعني باء وجيم يكون يفصل لها فرعين من هذا الكلام. قال مع امكان الاحتياط يجب الاحتياط ان يكون التكليف معلوما كذلك. شوف جيمية نفس باء فهما شقان صورتان من حالة واحدة وهي علم باصل التكليف وليست له حالة سابقة. فهي فيه حالتان يمكن الاحتياط لا ما يمكن الاحتياط. قال ماكو شارة دوران الامر بين المحذورين فعندئذ يجري قاعدة التخيير. وبقاعدة التخيير عندئذ تشوف اما تدخل مطلق او انه تقول نقدم اهم. لكن فعندنا هذا الشخص الذي دار امره بين وجوب الوطن لو حرمة الوطن تخير، لكن مو تخير اعتباطي، يقدم الاقوام. لكن فالاقوام لكن عندئذ وجوب الحذر، يعني اذا الزوجة يمكن النذر، مخالفة النذر له كفارة، لكن اذا طلعت اجنبية شلون؟ فيقدم الاقوام لكن وهو وجوب الاجتناب. لكن يمكن في مثال اخر لا، قد يكون جانب الوجوب الاقوام لكن، مو انه عند تعذر الاحتياط يتخير، لكن التخير مو كل شيء اعتباطي، وانما شنب بالتزاحم يقدم الاقوام لكن اذا اقوام لكن. وقبل الكلام في كل واحدة من الرسول لابد من بيان امور هي من باب المقدمة تنوي الاذهان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي وآله.